بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار. قال صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تعبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. متفق عليه. وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره باديا، مثله إذا ظهر الزرع الذي لا يقصد إلا مرة واحدة، فإن كان يقصد مرارا فالأصول للمشتري، والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. وسئل عن صلاحها فقال: حتى تذهب عاهته، وفي لفظ: حتى تحمار رؤس أو تصفار. ونهى عن بيع الحب حتى يشتد، رواه أهل السنن. وقال: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق، رواه مسلم. باب الخيار وغيره. إذا وقع العقد صار لازما إلا لسبب من الأسباب الشرعية، فمنها خيار المجلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر. إن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه. ومنها خيار الشرط. إذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة. قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، رواه أهل السنن. ومنها إذا غبن غبنا يخرج عن العادة، إما بنجش أو تلقي جلب أو غيرها. ومنها خيار التدليس، بأن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، كتصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام. قال صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل. كذا يا شيخ، التاء مفتوحة عندي والمضمومة. تصر
على وزن تزكو.
قال صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. وفي لفظ: فهو بالخيار 3 أيام. وإذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وإمساكه، فإن تعذر رده تعين أرشه، وإن اختلفا في الثمن تحالفا، ولكل منهما الفسق. وقال صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقاله الله أثرته، رواه أبو داود وابن ماجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: باب بيع الأصول والثمار. مراد بالأصول الأرض أو الدار أو الشجر، هذه هي الأصول. أما الثمار فالمراد بها ثمر النخل أو التين أو العنب أو غيرها. والشيخ بوب بقوله: باب بيع الأصول والثمار، ولم يتحدث في هذا الباب إلا عن الشجر وثمر الشجر. أما ما يتعلق ببيع الدور وما يتبعها وما يذكره الفقهاء فهذا لم يتعرف له الشيخ في هذا الباب. هذا الباب فيه عدة مسائل، بعضها كما تقدم لنا ساقه الشيخ في لفظ الحديث، وبعضها ساقه في لفظ المسائل الفقهية. قال صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. هذا الحديث موضوعه بيع النخل إذا كان عليه ثمر، فلمن تكون الثمرة؟ الإنسان باع مزرعة فيها مثلا 100 نخلة، وهذا النخل فيه الطلع، أطلع الثمر، فلمن تكون الثمرة؟ هل تكون الثمرة للبائع باعتبار أنها ولدت والنخل في ملكه، أو تكون الثمرة للمشتري؟ الحديث ذكر التفصيل عن طريق المنطوق والمفهوم، فقال: من باع نخلا بعد أن تؤبر، والتعبير معناه التلقيح، والتلقيح كما هو معلوم أن يؤخذ شيء من طلع الذكر ويوضع في طلع الأنثى، هذا التلقيح وهذا التعبير. فإذا كان هذا البائع قد باع النخل بعد أن تعب فيه وأبره، يعني لبحه، لأن التلقيح فيه كلفة يحتاج إلى صعود ونزول، بعدين التلقيح يحتاج إلى أن النخل ينظف من الشوك، لأنه ما يستطيع يضع اللقاح في النخل الأنثى إلا بعد أن يزيل الشوك، وإلا يتعبه أو يجرحه. المقصود أن التعبير والتلقيح فيه مشقة وفيه تعب إن قام به المزارع نفسه، أو يحتاج إلى مؤنة وأجرة إن استأجر له من يقوم به. ولهذا إذا كان النخل بيع بعد التعبير فتكون الثمرة للبائع، لأن نفس البائع قد تعلقت بهذه الثمرة وتعب عليها، تكون الثمرة له. أما إذا كان النخل، يعني تكون النخلة الثمرة للبائع مبقاة في النخل اللي بيع إلى أن يأتي وقت الجذال. أما إذا كان البيع قبل التعبير، يعني النخل أطلع الآن هذا الطلع لكن ما فرج ولا أبر، يعني الفلاح اللي هو البائع ما عمل شيئا حتى الآن، غاية ما هنالك أنه يشوف النخل اللي أطلع من اللي ما أطلع، ثم باع النخل، فالآن يكون النخل وتكون الثمرة للمشتري. هذا يؤخذ عن طريق إيش؟ المفهوم، لأنه قال بعد أن تؤبر، ومفهومه إن قبل أن تؤبر للمشتري. ولو كانت للبائع على أي حال أو للمشتري على أي حال ما كان لذكر التعبير فائدة، فلما ذكر التعبير دل على أن الحال يختلف. قال: إلا أن يشترطها المبتاع، يعني المشتري، ولو بعد التعبير. لو قال المشتري: أنا بشتري النخل بشرط أن الثمرة اللي أبرت تكون لي، فوافق البائع فالمسلمون على شروطهم تكون الثمرة للمشتري. يقول الشيخ: وكذلك سائر الأشجار، يعني مثل التفاح والبرتقال والتين والعنب والرمان إذا كان ثمره باديا، إذا كان ثمره باديا. أولا، سائر الأشجار غير النخل ما ورد فيه نقص، وإنما أعطي حكم النخل عن طريق القياس، عن طريق القياس. هذه نقطة. النقطة الثانية، لما كانت الأشجار لا تعبر ربط الحكم بظهور الثمر، ومفهومه المفهوم انه اذا باع الاشجار قبل المفهوم اذا باع الاشجار بعد ان بدا الثمر، يعني ظهر التفاح، ظهر البرتقال، ظهر التين، نعم، فهذا نفس الحكم السابق، تكون الثمرة للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. وهذا ينزل منزلة التعبير، لأنه لما ظهرت الثمرة تعلقت بها نفس من؟ البائع. أما إذا كانت الثمرة ما ظهرت، مجرد زهر، أزهر يعني ظهر زهر تين أو العنب أو غيره، ثم باع الأشجار، فإن الثمرة تكون للمشتري. وعلى هذا نفهم أن الحكم في الأشجار مقيس على النخل، لأن الأشجار لم يرد فيها نص. قال: ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة، إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة، معنى ظهر يعني نبت. فإذا باع إنسان زرعا قد نبت فهذا يكون للبائع، يكون للبائع، يعني المقصود أنه باع الأرض والأرض له زرع، هذا الزرع نبت ظهر، فإن الزرع يكون هذا للبائع لأن نفسه قد تعلقت به. لكن المقصود بالزرع الذي تكون ثمرة للبائع هو الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة، مثل البر والبرسيم والشعير، هذا معروف أنه لا يحصد إلا مرة واحدة. فالبر إذا طلع وتكامل وسنبل وحصد ما يطلع مرة ثانية، خلاص انتهى. فهذا إذا كان قد ظهر، نعم، تكون الثمرة، يكون الزرع للبائع. فإن كان يحصد مرارا مثل البرسيم ويلحق به الأوراق الورقيات مثل البقدونس أو الكزبرة اللي يحصد أكثر من مرة، فما الحكم؟ قال: فالأصول للمشتري، الأصول للمشتري، والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. يعني إنسان باع أرضا وفيها برسيم قد ظهر، نقول هالجزة ذي الآن الحصدها الأولى هذه للبائع، إذا حصدها البائع انتهى، تكون الحصدة الثانية فما فوق، نعم، تكون هذه للمشتري. فالبائع له الحصدة الأولى والمشتري له الأصول. لماذا المشتري له الأصول؟ لماذا؟ لأن الأصول تراد للبقاء، لأن الأصول تراد للبقاء استعدادا للحصدات القادمة. فالأصول يعني الجذور، هذه تكون للمشتري، لأن المشتري سيحصد الحصد الثاني والثالث إلى آخره. أما الحصدة الأولى من البرسيم أو الجزة الأولى من البقدونس أو الجزة الأولى من الكزبرة أو الجزة الأولى من الفراس، هذه تكون للبائع. هذا معنى قوله فالأصول للمشتري، يعني لأن الأصول تراد لإيش؟ للبقاء. والجزة الظاهرة عند البيع للبائع، لأنها كالثمر المؤبر. شوف كيف؟ لأن الحصدة الظاهرة ذي اللي أعطيناها البائع نزلت منزلة الثمر المؤبر، فلما كانت شبيهة بالثمر المؤبر أعطيت حكمة. ومثل هذا، ما لحد يسأل ولا يتكلم، ما أقبل الأسئلة أثناء الشرح. مثل هذا ما يلقط مرارا. الإنسان باع أرضا والأرض فيها خيار أو كوسة أو باذنجان، نعم، نقول اللقطة الموجودة الآن هذه تبع البائع. إذا مر عليها البائع والقطة خلاص، اللقطة القادمة تكون للمشتري. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، وسئل عن صلاحها فقال حتى تذهب عاهته، وفي لفظ حتى تحمر أو تصغر، ونهى عن بيع الحب حتى يشتد، رواه أهل السنن. هذه المسألة هي مسألة بيع الثمار، مثل بيع ثمر النخل أو العنب أو التين أو غيره. القاعدة في هذا أنه لا يجوز بيع أي ثمرة حتى يظهر صلاحها، ولا بد أن تنتبهوا إلى أن المراد الآن بيع الثمرة فقط. مثلا انتهينا من باع النخل، صرنا نبحث في موضوع الثمرة لمن الآن. النخل ما هو للبيع الآن، المزارع سيبيع ماذا؟ سيبيع الثمر الذي على رؤوس النخل، أو يبيع التين، أو يبيع العنب، وليس المراد أنه يبيع الأرض ولا أن يبيع الشجر. فما الحكم في مسألة بيع الثمار؟ القاعدة كما قلت لكم أنه لا يجوز بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ومعنى يبدو بمعنى يظهر، ويبدو منصوب بحتى وعلامة نصبه الفتحة. قال نهى البائع والمبتاع، هذا تأكيد، تأكيد، ولا قول نهى عن بيع الثمار ألا يفهم منه أن نهى البائع والمبتاع؟ يفهم، لكن قوله نهى البائع والمبتاع هذا من باب التأكيد. وسئل عن صلاحها، هذا تفسير بدو الصلاح، يعني كأن قائلا قال إذا كان المزارع منهيا عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح كيف يعرف بدو الصلاح؟ بدو الصلاح له علامتان. العلامة الأولى ذهاب العاهة، والمراد بالعاهة الآفة التي تتلف الثمرة أو تعيبها، التي تتلف الثمرة أو تعيبها. وأهل الخبرة على المزارع يعرفون الوقت الذي ترتفع فيه العاهة بإذن الله تعالى عن الثمار. العلامة الثانية أن يحمر أو يصفر، هذا بالنسبة لإيش؟ للنخل، لأن النخل أول ما يطلع أخضر ثم يتحول إلى أصفر أو يتحول إلى أحمر، كذا أنه بدأ اللون. العوام عندنا هناك في القصيم يقولون دشوا هاللون، أنا ما أدري شو يقولون أنتم.
يقول ظهر بدأ.
بدأ اللون. لون. أنتم أقرب منا للغة العربية. دشوا ذي ما أدري إيش معنى هذه. ها؟ إذا أنتم أقرب. فإذا ظهر اللون يعني بدأنا نرى النخل قد بدأ يصفر والأحمر بدأ يحمر. الآن يجوز البيع. الآن يجوز البيع. لأن أهل الخبرة هذا كله بقدرة الله يقولون الغالب أن النخل إذا ظهر فيها اللون إنه بأمر الله تعدى مرحلة الخطر. لكن قبل يلون عرضة للآفة. ومن الآفة ما يسميه المزارعون الغبير اللي يصيب النخل. لكن بأمر الله إذا لون ما يصيبها الغبير الآن انتهى. هذه هي علامة بدو الصلاح وهي الحالة التي يجوز فيها البيع. أما قبل هذا فلا يجوز البيع بل العقد باطل. بل العقد باطل. هذا بالنسبة للنخل. والرواية اللي معنا تحمار أو تصفار. والرواية الثانية حتى تحمر أو تصفر. هل بينهما فرق؟ قولان. من أهل العلم من يقول لا فرق بين اللفظين لأن الأحاديث وردت بهذا وهذا. هذا هو الصواب. وقال آخرون بل بينهما فرق. فلفظ تحمار أو تصفار المراد اللون غير الخالص. وتحمر أو تصفر المراد اللون الخالص. هذا الفرق بينهما. وعلى القول الأول ليس بينهما فرق. هذا بالنسبة للنخل. أما بالنسبة لغير النخل العنب أنواع. اليوم العنب أنواع. إن كان من العنب الأسود فبأن يسود، إن كان من العنب الأحمر فبأن يحمر. لكن في نوع من العنب أبيض يستمر من أول ما يطلع إلى أن يقطف ويوكل وهو لون واللون واحد. هذا إيش علامته؟ هذا علامة أن يتموه يعني حمل الماء. لأنه أول ما يطلع ويبدأ لو تصبخ العنب ما تلقى بها الماء الكثير وتكون قاسية. لكن عندما يطيب ويصير صالحا للأكل تكون الحبة قد امتلعت بالماء وصار صالحا للأكل حلوا. هذا بالنسبة للعنب إيش؟ الأبيض. أما بالنسبة للي يتلون فعلامة الصلاح أن يتلون. أما بقية الثمار فعلامة صلاحها أن يطيب أكلها. أن يطيب أكلها. الخيار يصلح للأكل، الكوسة تصلح للأكل، الباذنجان يصلح للأكل. هذه هي العلامة. أما بالنسبة إلى الحب قال حتى يشتد. والاشتداد معناه القوة والصلابة. لأن الحبة اللي دخل السنبلة أول ما تبدأ غضة غضة جدا. الآن ما يجوز بيعه بعد أن تبقى المدة المقدرة. تبدأ الحبة تشتد وتقوى إلى أن تصير حبة قاسية يعني حبة القمح. ما دامت الحبة خضرة غضة طرية هذه ما يجوز بيعها حتى تشتد يعني حتى تقوى وتكون صلبة. بل حالة هذه يجوز بيعها. فإذا جاء يبيع عليه المرشاد اللي مثلا قمح لا بد يأخذ له كم حبة من عدة أمكنة ويشوف. إن كانت خضرة غضة ما يجوز البيع. يقول اصبر باقي مدة. يجي وقت آخر فإذا راها قد اشتدت وصلبت وقويت فالحالة هذه يجوز البيع. وعلى هذا ما يجوز بيع الحب حتى يشتد. لو جئنا إلى زرع قمح ولكنه إلى الآن ما سنبل ما يجوز بيعه باعتبار أنه بسنبل بيصير قمح، لا، لأنه يصدق عليه أنه باع الثمر قبل بدو صلاحها، يعني باع الحب قبل اشتداده. لكن يستثنى من هذا مسألة واحدة، وهي ما إذا كان الزرع يراد علفا كالشعير أو الذرة. نعم، هذا ما ننتظر الحب، ولا الشعير بيصير حب والذرة ستصير حب، لكن اللي بيشتريها الآن ما هو بيقصد الحب، يبي يشتري هالمرش هذا أو المحور هذا كله يبي حصله أعلاف، نعم، أو يبي يشتري الشعير ويجعله أعلاف. بالحالة هذه يجوز أن يباع ولو قبل أن يظهر الحب، ولو قبل أن يشتد الحب، لأن الحب ليس مقصودا وإنما المقصود العلف، فلا ضرر فيه. النقطة الأخيرة، ما هي الحكمة من النهي نهي بيع ثمار قبل بدو صلاحها؟ هناك ثلاث حكم. الحكمة الأولى أنها قبل بدو الصلاح لا منفعة فيها للمشتري، فيكون البائع قد أكل مال أخيه بالباطل. الفائدة الحكمة الثانية أنها قبل بدو الصلاح معرضة للآفات، معرضة للآفات على التفصيل الذي ذكرنا. والحكمة الثالثة قطع أسباب النزاع، لأن هذا لا بد أن يؤدي، لأن إذا تلفت قبل بدو صلاحها سيكون هناك نزاع بين البائع والمشتري، والإسلام جاء بكل ما هو كفيل بقطع أسباب النزاع بين المسلمين. النقطة الأخيرة في الموضوع، وقال صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. هذا الحديث يتعلق بمسألة تسمى عند الفقهاء وضع الجوائح، وضع الجوائح. الجوائح جمع جائحة، والجائحة هي الآفة التي تصيب الثمرة مما لا صنع للآدمي فيه، كالبرد أو البرد أو الرياح أو العطش أو الحر الشديد. هذه آفات قد تصيب الثمار بأمر الله تعالى، فالفقهاء يسمونها الجوائح ومفردها جائحة. طيب، ما الحكم إذا أجيحت الثمرة؟ إنسان باع على أخيه ثمر عنب مثلا، فقدر أنه جاء حر شديد فتلفت هذه العنب، أو قدر أنه جاء مطر مصحوبا ببرد، نعم، فهذا البرد حول العنب إلى الأرض، فساخه في الأرض وسقطه على الأرض، هذه جائحة. وكان المشتري قد دفع القيمة واشترى الثمرة بعد بدو الصلاح، فعلى من تذهب. الحديث يدل على أنها تذهب من مال البائع. قال صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا، يعني بعت على أخيك تينا أو عنبا أو نخلا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، يعني ليس لك أن تأخذ منه الثمن، ولو كنت أخذت الثمن فلا يحل لك، لأنك أخذت الثمن بدون مقابل. فهذا الحديث دليل لمن يقول إن الثمار إذا أصابتها جائحة فإنها تذهب على البائع، تذهب على البائع ولا تذهب على المشتري. وجه الاستدلال من وجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى حل الأخذ وقال لا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، هذه وجه الدلالة الأولى، أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر أخذ البائع من مال المشتري اعتبره ليس حلالا، واضح؟ الوجه الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكد نفي الحل بالاستفهام أو بصيغة الاستفهام الإنكاري، ووصفه بأنه غير حق، قال بما تأخذ مال أخيك. إيش نوع الاستفهام هذا؟ الاستفهام إنكاري، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. هذا دليل من يقول إن الجائحة إذا أجاحت الثمار فإنها تذهب على البائع. ثم قال: باب الخيار، باب الخيار وغيره. وإذا وقع العقد صار لازما، تقدم لنا تعريف العقد في الدرس الماضي أمس، إن العقد هو الالتزام، هو الالتزام بين طرفين فأكثر بنوع من التصرف، هذا معنى العقد، الالتزام بين طرفين فأكثر، بين طرفين ببيع، بإجارة، بشركة، بنكاح، الالتزام بين طرفين فأكثر بنوع من التصرف. قال: وإذا وقع العقد صار لازما. العقد اللازم هو الذي لا يمكن فسخه إلا برضا من الطرفين، وهذا بخلاف العقد الجائز فإنه يجوز فسخه ولو بدون رضا أحد الطرفين. والعقود في المعاملات منها ما هي عقود يعني لازمة، ومنها ما هو عقد جائز، وسيمر علينا إن شاء الله في الدروس القادمة نماذج من هذا النوع. فالبيع إذا تم عقد لازم، ولا يمكن إلغاء العقد إلا عن طريق الإقالة التي سيأتي تعرفها بعد قليل. قال: وإذا وقع العقد صار لازما إلا بسبب من الأسباب الشرعية. فمن الأسباب الشرعية اللي ما يلزم بها العقد خيار المجلس، خيار المجلس من إضافة الشيء إلى محله، لأن المراد بالمجلس مجلس البيع، المراد بالمجلس مجلس البيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان، إذا تبايع الرجلان، هذا باعتبار الغالب، وإلا فالمرأتان كذلك، وإلا فالمرأتان كذلك. ولا يقال إن البيع بين المرأتين ما في خيار، لا، لو باعت امرأة على امرأة نعم ينطبق على هذا العقد ما إذا باع رجل على رجل، فذكر الرجلين باعتبار الغالب، لأن غالب العقود في المعاملات وقوعها بين الرجال أكثر من وقوعها بين النساء. إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، يعني بالخيار في إمضاء البيع أو فسخه، هذا المراد بالخيار، كل واحد منهما بالخيار أنه يمضي البيع أو يفسخ. ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا أي بأبدانهما من مكان العقد. والمرجع التفرق إلى العرف، فإذا تبايع في دكان فالتفرق أن يخرج أحدهما. إذا كان مثلا جالسين في دكان أو في غرفة أو في مكتب عقاري وقال بعت عليك الأرض الفلانية، قال اشتريت، فجلس 5 دقائق أو أقل أو أكثر ثم قام واحد منهم وخرج، خلاص تم البيع لأنهما تفرقا. لكن ما دام في المجلس فإن الخيار لهما مهما طالت مدة الجلوس، لو جلس يعني ضحوية كاملة 4 ساعات 5 ساعات نعم لكل واحد منهم الخيار. أما إذا قام واحد وطلع أو كلاهما خرج وتفرقا لزم البيع نعم وانتهت مدة الخيار، هذا معنى قولي ما لم يتفرقا. فإن كان مثلا في بيت فالتفرق أن يقوم أحدهما من غرفة وينتقل إلى غرفة أخرى، وكان مثلا بيت أبوها المجلس أبوها مقلط أبو غرف وتبايعوا بالمجلس وتم العقد وجلس في المجلس مدة، بعدين قام واحد وصعد الغرفة فوق ونام، خلاص تم البيع لأن العرف يقول إنهما تفرقا. لو كان مثلا في سيارة، في سيارة من الوادي إلى الرياض سيارة، فلهما الخيار ما دام في السيارة، فلما وصل الرياض نزل واحد في بيت والثاني مشى البيت آخر، مجرد نزول هذا من السيارة إلى البيت خلاص انتهت مدة الخيار، العرف يقول هكذا. هذا المراد بالتفرق. طيب إذا كان البيع عن طريق الهاتف فكيف التفرق؟ إذا كان البيع عن طريق الهاتف فالتفرق لا يكون إلا بانقطاع المكالمة، ما دامت المكالمة بينهما موصولة نعم فلهما الخيار. ولو تطرق إلى موضوعات أخرى لا علاقة لها بالبيع، لو قال بعت عليك السيارة، قال اشتريت في الهاتف، ها ما نقول تلفون، التلفون في مين عربية لابد نتعود، ها نقول هاتف في الهاتف، بدأ يتكلم كيف حالكم كيف الأولاد كذا، طال الكلام، نقول ما دامت المكالمة جارية فلهما الخيار. في نهاية المكالمة قال واحد للثاني أظن والله أنا تنازلت عن البيع، يصح التنازل ولا ما يصح؟ يصح لأنهما في زمن الخيار، فإذا انتهت المكالمة لزم البيع تنزيلا لذلك منزلة التفرق بالأبدان. وهذا على القول بجواز البيع عن طريق الهاتف. طيب قال ما لم يتفرقا من مجلس العقد وكان جميعا، ايش نقول عن جملة وكان جميعا؟ تأكيد
ها؟
تأكيد لقوله ما لم يتفرقا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. معنى أو يخير أحدهما الآخر، قال أنا بعت عليك السيارة، اختر الآن، امضاء البيع أو فسخه. ها؟ قال اخترت امضاء البيع خلاص. لو جلس في المجلس 10 ساعات ما له قيمة، لزم البيع الآن. هذا معنى قولي أو يخير أحدهما الآخر، يقول له اختر البيع، قال اخترت البيع، قال اختر الفسخ، قال اخترت الفسخ، خلاص إذا اختار البيع لزم البيع. وعلى هذا نقول إن البيع يجب حالتين: الحالة الأولى أن يتفرق من المجلس اللي هو مجلس العقد، نأخذ هذا من قوله ما لم يتفرق. الحالة الثانية إذا أسقط الخيار أو أسقطه أحدهما، يعني قال اختر، اخترت الآن البيع، خلاص تم البيع ولو كان في المجلس، سواء كان هذا قبل العقد أو بعد العقد. لو قال أنا الآن ببيع عليك السيارة، نعم، لكن ما بيننا خيار، يا شريك يلزم البيع، يلزم البيع ولو كان في المجلس، هذا متى؟ هذا قبل العقد. لو قال بعت عليك السيارة، قال اشتريت، قال ما بيننا خيار، الآن تختار البيع، قال اخترت البيع، لزم البيع. هذا معنى قوله أو يخير أحدهما الآخر، يعني يقول له اختر امضاء البيع أو فسخ البيع. فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب، ومعنى وجب لزم وتم، متفق عليه. أما إذا اختار الفسخ واضح أن يكون الأمر قد انتهى. النوع الثاني خيار الشرط، إذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة، هذا خيار الشرط. قال بعت عليك السيارة وهما في المجلس بشرط أن لي الخيار 3 أيام، قال المشتري وافقت، أو قال بعت عليك السيارة فقال المشتري لي الخيار 5 أيام، قال البائع وافقت، نعم. تفرقا ما تفرقا المجلس ما له قيمة الآن، يصير المعول على إيش؟ على الشرط. فإذا مضت 5 أيام أو 3، المهم المدة التي اتفق عليها، نعم، إما أن يتم البيع وإما أن لا يتم، على حسب القرينة. كأن يقول مثلا أنا لي 3 أيام، نعم، إن جيت كل خلاص علام أن البيع لازم، إذا مضت 3 أيام عرف أن البيع قد لزم. لكن الشرط ما هو؟ أن تكون المدة معلومة لئلا يفضي إلى تعليق البيع. ما يقول بشرط لي الخيار إلى أن أخبرك أجي أعلمك إن شاء الله، لا، هذا ما يصلح، لأن يفضي إلى أن البيع معلق ومعلقا، فلا بد من تحديد المدة، هذا خيار الشرط. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا رواه أهل السنن. هذا الحديث فيه العلماء كلام طويل، وهو حديث ضعيف جدا، ومع هذا فإن الترمذي رحمه الله قال عن هذا الحديث: هذا حديث حسن صحيح. ولهذا انتقد العلماء على الترمذي صحيح الحديث، بل بعض العلماء شنع على الترمذي التصحيح، وبعض العلماء اعتذر عن الترمذي وقال لعل الترمذي صحح هذا الحديث باعتبار طرقه، يعني باعتبار شواهده. لكن الحديث له ما يؤيد من جهة المعنى، أما بالنسبة للأسانيد الأسانيد ضعيفة، لكن من جهة المعنى وإجماع العلماء على مقتضاه هذا إن شاء الله يؤيد القول بالحديث، فإن العلماء أجمعوا على أن المسلمين على شروطهم، شروط شرعية صحيحة التي لا تحل حراما ولا تحرم حلالا، هذه كلها لا مانع منها. والشيخ ساق هذا الحديث للاستدلال به على جواز الشرط، على جواز خيار الشرط. قال: ومنها إذا غبن غبنا يخرج عن العادة، يعني إلا شرطا أحل حراما، مثل لو أن البائع باع أمه واشترط أن الولاء يكون له، هذا ما يجوز كما في قصة بريرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لمن أعتق، اللي يعتق الرقيق ويحول إلى حر هذا اللي يستحق الولاء، أما مجرد إنسان يبيع الرقيق ويأخذ دراهم ويصير الولاء له هذا ما يمكن. إذن البائع إذا اشترط أن الولاء له يصير أحل حراما، يصير أحل حراما أو حرم حلالا، مثل لو قال: أنا أبيع عليك الجارية لكن بشرط أنك ما تطاح، نقول هذا لا يجوز، ها؟ لأن وطأها حلال بشروطه وضوابطه. طيب، قال: ومنها إذا غبن غبنا يخرج عن العادة، إما بنجش أو تلقي الجلب أو غيرهما، هذا يسمى عند العلماء خيار الغبن، وهو أن يقع المشتري في غبن يخرج عن العادة. ولا الغالب أن أمور البيع والشراء ما تسلم من الغبن، لكن المراد أنه غبن لا يقره أهل العرف يعني التجار، فهذا يثبت له الخيار. والغالب يا إخوان إن الغبن بكل أسباب، قال الشيخ: إما بنجش، ألب هنا إيش نقول عنه؟ سببية، يعني إما بسبب نجش، والنجش مر علينا هو زيادة من لا يريد الشراء، إما لنفع البائع أو لإضرار المشتري أو للعبث. بعض الناس ما يكون عنده دقة في معرفة قيمة السلعة، إذا شاف هذا يزود وهذا يزود وهذا يزود، زود معه مشرع، فقد مثلا يحضر بيع شاة مثلا تساوي مثلا 500 ريال، يأتي الناجش ويرفعه إلى 800 ريال، يجي هذا الشخص ويشوف اللي زود، زوده وصار السوم عليه، صار يعني البيع عليه ثبت في الأخير عليه، باع اشتراه، وهي المسألة ما هي مسألة مزاد علني، يعني صارت مزاد علني ما في معنى، لكن ما فيه إلا شخص واحد يريد أن يشتري، جاء واحد يزيد. طيب الآن لما ذهب هذا الشخص الشاك، إذا هو مغبون فله أن يردها على البائع ويأخذ الثمن، لأن 300 بالنسبة لل 500 يصدق عليها إيش؟ أنها غبن يخرج عن العادة. أما لو كانت الزيادة 30 ريال 50 ريال الأمر سهل في هذه الأمور والناس يتسامحون فيه. أو تلقي الجلب، مثل تلقي الجلب مر علينا قبل قليل أن الذين باعوا السلع، الركبان اللي باعوا السلع اللي طلعوا لمهم برا البلد، ادخلوا الركبان ذولا للبلد، فلما وصلوا البلد إذا الذي اشترى منهم قد غلبهم وغبنهم غبنا فاحشا، شافوه بالسوق، لقوه بالسوق وبيتكسبوا، شنو يطلع لمه من هديهم يبي يشتري منهم السلع ب100 ريال ويجي للسوق يبيعه ب200. لما جاءوا وجدوا صاحبهم وإذا هو غبن فاحش، لهم أن يأخذوا السلعة منه ويعطوه الثمر الثمن بحكم من؟ حكم من؟ حكم الشرع. قال فإذا أتى سيده السوق فهو إيش؟ فهو بالخيار، ولا يمكن أن المشتري يقول لا، الشرع هو الذي حكم عليه بأن يعيد السلعة إلى صاحبها. هذا يسمى خيار الغبن، وهذا من إضافة الشيء إلى سببه، يعني الخيار الذي سببه الغبن. ومنها خيار التدليس، يعني يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، كتصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام. أصل التدليس مأخوذ من الدلسة وهي الظلمة، كأن البائع لما لبس على المشتري كأنه أدخله في ظلام. ذكر الشيخ من صور تدليس التصرية، إنسان مثلا عنده شاة يريد أن يبيعها، فحبس اللبن في ضرعها لمدة 2 يوم، فصار الضرع عليه خطر أن ينبجس وينفطر من غزارة اللبن، فجاء بها إلى السوق، فاجتمع الناس حولها، شاف فيها لبن غزير، فشراها شخص بالقيمة التي يرى أنها تستحق، ذهب بها للبيت، فلما ذهب بها للبيت وحلبها نعم وأعطاها العلف على هالحلبة، قعد يوم يومين ما لقى بملها الكاس هذا، إذن هذا إيش؟ تدليس، أثبت له الشرع الخيار. قال لا تصر الإبل والغنم، يعني لا تحبس اللبن في ضرعها. والرسول صلى الله عليه وسلم خص الإبل والغنم، مع أن الحكم يشمل البقر، لأن البقر كانت قليلة عند العرب ما كانوا يهتمون بها في هذا الجانب. قال فمن ابتاعها، معنى ابتاعها يعني إيش؟ اشتراها بعد، وين المضاف إليه؟ محذوف، والتقدير فمن اشتراها بعد التصرية فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، يتضح له الأمر، إن شاء أمسكها الأمر يرجع له، وإن شاء ردها وصاعا من تمر، إذا رده يرد معها صاعا من تمر مقابل اللبن الذي كان في ضرعها وقت الشراء. وقدر الشرع صاع اللبن لأجل ما يكون فيه نزاع، ما جعل التقدير للناس، البائع يقول اللبن كثير أنا أريد صاعين تمر، المشتري يقول لا ما يكفيك انت صاع واحد. الشرع راد قطع ايش النزاع، قال صاع من تمر اللبن سواء كان اللبن قليلا او كان كثيرا، ويرد معها صاع صاعا من التمر، متفق عليه. وفي لفظ فهو بالخيار 3 أيام، هذا يا إخوان مقيد بس يحمل عليها الحديث المطلق، يعني لو ما جاب الشاة إلا يوم ثالث ها يقبل البائع ولا ما يقبل؟ ها يقبل، ولا يقول لا المفروض أنك على طول يعني عرفت أنه مصرات رجعت لي بنفس اليوم ما أقبلها الآن، لأ 3 أيام عندك، يقول ما لك دخل بهذا، الشرع هو اللي أعطاه المدة، هو الذي أعطاه مدة 3 أيام، له 3 أيام، اليوم الأول له أنه يرد، واليوم الثاني له أنه يرد، واليوم الثالث أنه له يرد، فله في هذا أو هذا. خيار العيب، قال وإذا اشترى شيئا معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وإمساكه، فإن تعذر رده تعين أرشه. نكتفي بهذا القدر، الله تعالى أعلم.